هذه الحياة وسائرها، المقيم الأجساد بالأرواح والضبابها، الذي خلقنا من تراب وإليه يخرجنا، ومن التراب عندما شاء يقيمنا ويبعثنا. ونصلي ونسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته والقيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، فنبه العباد من غفلتهم وخلطهم من حيرتهم ووجههم الوجهة الصحيحة. أما بعد، فنحن حينما نتكلم عن ما يقع بعد الموت أو القيامة الصغرى أو حياة القبر، فينبغي أن يستحضر كل منا أن هذا الذي يسمعه اليوم قطعا وحتما سيكون حقيقة واقعة يعيشها ويشهدها، ويصبح الغيب أمام عينيه شهادة. فما لم يكن يراه أن كان فقط يسمعه في شرح العلم وفي المواعظ وفي الخطب، سوف يعيشه كل منا تماما كما عاشه من قبلنا ملايين وبلايين البشر، عاشوا ودبوا على وجه هذه الأرض من قبلنا، ومروا بهذه المرحلة وآلوا إلى ما قدموا من أمرنا. فينبغي لكل منا أن يستحضر أنه هو المخاطب بهذا الكلام، وأنه اليوم يسمع وغدا سوف يوقن علم يقين وعين يقين وحق يقين كل هذه الأمور الغيبية، لأنها خرجت من مشكات النبوة ونطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض المواعظ أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجد، وكأن الذين يسيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. من حيل الشيطان الرجيم أنه كي يصرف الإنسان عن الاستفادة من المواعظ ومن الحياة والأحاديث في شأن الموت وغيره، أنه دائما يوجد عنده شعورا بأن هذا الكلام واجه لغيره، فيجعل الإنسان يسلك مثل هذا السلوك كأن الحق فيها على غيرنا وجه، كأن الحق والواجبات والفرائض والشرائع واجب على غيرنا، فكل إنسان يمكن تابع على غيره، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، يعني حالنا وسلوكنا ليس حال من يوقن بالموت ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن في حياتنا وفي سلوكنا وفي أهدافنا التي نعيش من أجلها إنما هو حال أناس يعتقدون أن الموت مكتوب على غيرهم، أما هم فلن يموتوا، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الذين نسيع من الأموات سفر هناك مسافرون فيسافرون ويرجعون إلينا. فلذلك لا ننفعل ولا نقتعظ بأن هذه الرحلة ذات اتجاه واحد ليس فيها رجعة من جديد إلى الدنيا. وكأن الذين نسيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجسادهم نسكنهم في قبورهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم. فلذلك ينبغي أن نستحضر هذا الأمر جيدا، وهو أن كل منا يتصور أنه هو المخاطب بهذه النصوص، بل هو في الحقيقة ليس كأنه، لكن هو في الحقيقة سوف يعيش هذا الأمر واقعا حتما ولا جدال في ذلك، ومن شك في ذلك سوف يأتيه لحظة يوقن أمام اليقين، لكن حيث لا ينفعه اليقين، كما تكلمنا من قبل اليقين المنجي واليقين النافع هو اليقين هنا في دار الامتحان. أما اليقين وقد صار الغيب شهادة وقد صار الخبر معاينة فهذا لا يجزي، ولو ترى إذ المجرمون ناسكوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هذا اليقين لا يجزي لأنه في دار الجزاء. أما اليقين الذي يمدح أهله فهو هنا في هذه الدار، وقد استرح الله تبارك وتعالى كتابه المجيد للثناء على المتقين وجعل أولى صفتهم الذين يؤمنون بالغيب، الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما يحضرهم الموت فإن لهم خاصية لا توجد في من عداهم من البشر ومن الصالحين. هذه الخصوصية هي أن الأنبياء بالذات الأنبياء حينما يحضرهم الموت فإن الله عز وجل يريهم ما لهم عنده من الثواب الجزيل والأجر العظيم. ثم بعد هذه القراءة يخيرون بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم. ولا شك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم على البقاء في هذه الدنيا، وقد حدث هذا الشيء لسيدهم وقاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. خير تختار الرضيع الأعلى، ففي صحيح البخاري عن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني وهو سليم معافى: إنه لم يخبر نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأته على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخط بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني كأنه يجيب على هذا العرض الذي عرض عليه. فغشي عليه ساعة من الزمان ثم أفاق فأشخط بصره إلى السماء وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى. تقول أم المؤمنين: قلت إذا لا يختارنا. ففهمت أنه خير، وتذكرت ذلك الحديث الذي كان يحدثها به من قبل وهو صحيح عليه الصلاة والسلام. فلما سمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، قالت: قلت إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم في الرفيق الأعلى. وجاء بإحدى الروايات تقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير يوم الدين. أما بالنسبة لباقي البشر فهناك رحلة، كل أذن تسمع الآن وكل عين تبصر وكل عقل يعي، سوف يأتي يوم كل منا لابد أن يمر في هذه الرحلة، رحلة الروح بعد نزعها من البدن وبعد خروجها من البدن، فإن الروح ترحل إلى السماء. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يسعدانها. قال حماد وهو يعني أحد رواة الحديث عن أبي هريرة: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، يعني طيب ريح هذه الروح ورائحة المسك. قال: ويقول أهل السماء، ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليه وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نسلها وذكر لعنا، يعني أنها تلعن في كل سماء. ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض، قال شيخان: انطلقوا به آخر الأجل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده. يعني إذا كان أهل الدنيا حينما يعين شخص في منصب معين، مدير أو أي موظف، حينما ينهي خدمته فإنهم يعقدون له حد التكريم، فأولى ثم أولى أن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمن ويقام له هذا الاحتفال في كل سماء حينما تأخذ الملائكة روحه فتصعد فيه من كل السماء، فيكرمه الملائكة ويرحبون به هذا الترحيب. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث البراء هذا التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده، حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح الطيبة وتفتح لها أبواب السماء وتجعل في سفر من الجنة وحنوط من الجنة، وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك، ثم تأكلها الملائكة في رحلة علوية كريمة وتفتح لها أبواب السماء. أما الروح الخبيثة فتلعنها ملائكة السماء عند خروجها وتغلق أبواب السماء دونها، ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب ألا تعرج من قبلهم، الملائكة تدعو كل فريق يدعو أن لا تمر هذه الروح الخبيثة من جهتهم، وتجعل تلك الروح الخبيثة في حنوط من النار وكفن من النار، وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن، ويعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، فتلقى روحه من شاهق من أعلى مكان تلقى وترمى. ففي حديث البراء بن عازر رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ، هذه المرحلة التي هي من ساعة خروج الروح وخاتمة الحياة إلى البرزخ، يصفها ذلك الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل ذلك إلا وهم يدعون الله أن يعرج من خلالهم، فإذا أخذها يعني إذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يكذبون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يعني يستأذنون فيفتح له للسماء أبواب نحن لا نعرفها، ما كيفيتها ما تورد لا نعرف، لكن ما في شك نوقن يقينا أن للسماء أبوابا، كما قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشجعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الذي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو الفاجر، وطبعا التمييز بين الكافر والفاجر يعني ممكن يكون مسلم وتنزع روح هذه الطريقة ويعد الرضا. فالروح الخبيثة إما تكون روح الكافر أو روح الفاجر. يقول عليه السلام عن هذه الروح بعد نزعها: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من سبعهم فيأخذها، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المطوح التي هي من النار. ويخرج منها كأن تريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني تعليق على شيء لا يقع مستحيل، أن الجمل لا يستطيع أن يمر بالإيه من ثقب الإبرة، كما يعني تقول مثلا: سوف أفعل كذا عندما يسيب الغراب، أو سأفعل كذا حين يبيض الخار، فتعلق على شيء لا يقع. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى: تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقول: أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسدي، حتى تقع في جسدي وتعاد إلى جسدي. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطره الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. تتعاد روحه إلى جسده. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير ربان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. ومعنى فيها هنا معنى يعني فوقها، لأن الله تبارك وتعالى لا يحل بشيء من خلقه، الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، وليس المراد أن الله في السماء يعني أن السماء تحويه وتحصره تعالى الله عز وجل علوا كبيرا، لكن العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه. وإذا كان الله عز وجل قد قال في كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كان الكرسي يسع السماوات والأرض، فما ذلك أيضا بالعرش وهو مخلوق أيضا. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن السماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في ثلاثة من الأرض، الكون يعني عظيم جدا، وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتفكرون فيها. يعني ابتداء من هذه الأرض التي نحن بها إنسان كان يكثر السفر مثلا ويتنقل في آلاف الكيلومترات أو الأميال، سوف يحس فعلا ما معنى إن أرضي واسعة، أرض الله حقا واسعة، واسعة جدا أكثر مما نتصور. ثم هذه الأرض الواسعة الشاسعة كلما ابتعد عنها الإنسان الذي يخرج مثلا في الرحلات الفضائية وهذه الأشياء تظهر وتظهر حتى تصبح في النهاية يعني برتقالة في حجم البرتقالة كلما بعد الإنسان عنها، وربما يعني إذا ابتعد أكثر وأكثر لا ترى بشدة طائلتها بالنسبة للمجموعات الشمسية الأخرى مثلا. ثم بعد ذلك هذه المجموعة الشمسية والله أعلم كمان ماذا بعدها، هذه كلها ما زالت في السماء الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي الآية الأخرى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، في سورة الصفات: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يعني هذه الكواكب ما زالت في السماء الدنيا، أين كانت السماء الدنيا؟ الله وحده يعلم. ثم ذلك السماء الثانية والثالثة إلى السماء. لذلك التفكر في خلق الله تبارك وتعالى والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي علم الفلك وعلم الهيئة وهذه الأشياء، التفكر فيها هو في الحقيقة نوع من العبادة، لا يتصور ثقافة عامة ولا علم العلوم يدرس، لكن هذه عبادة قد يثاب الإنسان عليها ثوابا عظيما إذا أعمل فكره فيها كي يتفكر في خلق الله استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتفكر في مخلوقات الله عبادة تؤدى في القلب للعقل حتى يفقه الإنسان قدرة الله عز وجل وأجلته وحدانية. حينما يأتي أصحاب العلوم الحديثة والاكتشافات فيخبروننا أن تركيبة الذرة تبلغ حجما من التناهي الدقة بحيث لا ترى، نحن لا نرى الذرة ترى ولا ترى، لا يمكن رؤيتها. فإذا كانت الذرة لا ترى لدقة حجمها، ثم المجرات أو المجموعات الشمسية والنجوم وهذه الأشياء، النظام الشمسي أن لا يرى أيضا لعظم حجمها، ثم نكتشف بعد ذلك ونعلم أن نفس نظام المجموعة الشمسية من حيث توزيعها في المدارات وهذه الأمور هو نفس النظام الموجود في الذرة. فلا يدل ذلك على أن الخالق والصانع واحد سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني لا ننظر إلى هذه العلوم، كل العلوم حقيقة لا ننظر إليها على أنها يعني مجرد علوم مادية كما نتلقاها أو نتلقاها العمي المنخرطون من الغرب، وتصبح عمارة الإنسان المتطور المتحضر الذي لا يذكر الله عز وجل في كلامه أبدا، يذكر حقائق مجردة، وإذا تفضل ونسبها إلى شيء فينسبها إلى الطبيعة، إله جامد غافل معدوم، فإن الطبيعة طبيعة فعيلة بمعنى مفعول، كما تقول أثير بمعنى مأكول وجريح بمعنى مجروح، فالطبيعة مطبوعة. من الذي طبعها؟ من الذي خلقها؟ الله عز وجل. فالطبيعة هي تفتقر إلى الله عز وجل حتى يخلقها، فكيف تخلق هي؟ هم يريدون إلها أصم أحكم غير عاقل جامد حتى لا يكون في مسؤولية في توحيد هذا الإله. الحقيقة هذه العلوم هي من صلب الدين، أي علم من العلوم التي تشير إلى التفكر في قدرة الله عز وجل فهي من صلب العقيدة ومن صلب التوحيد ومن صلب الدين. فالذي يدرس علوم النباتات، الذي يدرس علوم الزراعة، الأسماك، الحيوانات، الطيور، الفضاء، الجيولوجيا، التشريح، الطب بكل فروعه وهكذا، هذه العلوم في الحقيقة إذا أنصبنا ونسبنا الفضل لصاحبه ونسبنا الخلق إلى خالقه عز وجل تصبح كل هذه العلوم في الحقيقة هي عبادة، لكن بشرط أن تنسب إلى فاعلها وإلى الله عز وجل. فكم يتعدى هؤلاء المحاضرون ويقولون انظر إلى الدقة مثلا في تركيب الأذن وتركيب حصول مثلا وظيفة السمع، ثم لا يقول سبحان الله، ثم لا يقول الله هو الذي خلق الأذن بهيئة الفلانية وكيفية وصول السمع وتمييز الأصوات، العين وفي أنفسكم أفلا تذكرون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكل هذه العلوم التي فيها إظهار لقدرة الله هي من كل علوم الدين، هي من كل علم التوحيد، لأن التفكير كما يقول العقاد التفكير فريضة إسلامية، نضع هذه العبارة في موضعها حتى تدخل في خلق الله في آيات الله وفي آلاء الله تبارك وتعالى. الشاهد نحن خرجنا عن الموضوع نعود إليه، يعني الذي قادنا إلى هذا الكلام أنه لا يمكن أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى، فيها هنا في معنى فوق فوق، وهذا له نظائر القرآن الكريم، من يأتي ببعض نظائره. أي نعم، قول فرعون معنى الله ولا أصدق لكم في جذوع النخل، هل التصليب يكون داخل جذوع النخل أم فيها بمعنى غيرها؟ مثال آخر القرآن، فامشوا في مناكبها يعني فوق مناكبها وكلوا ما دمتم، نعم أأمنتم من في السماء يقتل بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنكم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، من في السماء يعني من فوق السماء. كذلك قول الله تبارك وتعالى تسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل تسيحوا في الأرض يعني اختلقوا داخل الكرة الأرضية أم يعني فوق ظهرها؟ فهذا من استعمالات فيه، ونحن نعلم الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، هذا رواه مسلم في صحيحه. فالشاهد يعني أن الله عز وجل فوق العرش والعرش فوق السماوات، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن تبارك وتعالى. وطبعا كل كلام يتعلق بصفات الله عز وجل وتوقيته فنحن لا نكيفه، نثبت الصفة وعلى أساس أنها صفة كمال فيها وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيه له عن كل نقص، فنثبت الصفة بلا كيف، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تثبت صفة السمع وصفة البصر، لكن هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصره كبصرنا؟ فلذلك يقول في كل ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فلا نشدد ولا نعطل ولا نجحد هذه الصفات. يقول النبي عليه السلام فلا يزال يقال ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها، يعني فوقها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالجسد الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميما فإنها لا تفتح لك أبواب فترسل إلى السماء ثم تصير إلى الفرش. وبعد ذلك في الحالتين المؤمن والكافر أو الفاجر كلاهما بعد هذه الرحلة يرد إلى القبر بأمر الله عز وجل. هذا القبر هو أول منازل الآخرة يقيم فيه الإنسان مدة الله تبارك وتعالى أعلم بها. كل واحد منا يعيش في هذا الوطن وطن آخر، والله تبارك وتعالى عبر عن الإقامة داخل القبور ما بين ميت الإنسان وما بين البعث والنشور، عبر عنها بالزيارة. وتخيلوا هذه الزيارة، أمهاتهم التكافر حتى زرتم المقابر. والزائر طبعا ده يكون عدد كبير، الزائر مالي يكون مكان إقامة. فإذا هذا القبر وطن، ولنتخيل هذا الوطن المؤقت الذي سنعيش فيه ومدة حياتنا في القبر بالنسبة لمدة حياتنا هنا في الحياة الدنيا. لو فرضنا أن الإنسان عمر حتى بلغ 100 سنة قرنا كمان، عاش 100 سنة في مصر 200 سنة إن شئت 1000 سنة، تخيل فرعون مثلا في الكفر والعتو والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، عمل في هذه 1000 سنة أعمالا من الكفر والعناد لله عز وجل والصد عن سبيل الله، أورثته الخلود في العذاب. فرعون من يوم أن غرق في البحر إلى هذه اللحظة التي نتكلم ونحن فيها ما زال يعذب في قبره. أبو جهل، أبو لهب، أبي بن خلف، أي واحد ممن أكثر الوحي كأنهم ادخلوا النار أو ماتوا على الكفر فدخلوا يوقن تماما، كما قال الله عز وجل في حق فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوميا في الصباح وفي المساء تعرض عليهم النار علاوة على عذاب القبر. واضح. فالشاهد أننا هذا أيضا لم ينبغي أن نستحضره، لماذا؟ هذا سيهون علينا أمر الحياة الدنيا ويهون علينا مفارقة المعاصي، لأن مهما عشت أنت تتجازى على هذا العمل. إن عشت في الدنيا جنية أنك لو خلدت فيها فتثبت على طاعة الله فيكافئك الله بجزاء من جنس العمل وفضل الله أعظم. يعني المؤمن يعيش وهو ينوي أنه إذا عاش آلاف السنين سوف يقبض على عباد ربه، فكافأه الله بأن أدخله الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا بلا موت ولا عذاب. الكافر نوى أنه ما دام يعيش ويحيى فإنه مصر على الكفر ولن يحيد عنه، فكافأه الله على نيته بأن خلده في نار جهنم بلا نهاية وبلا انقطاع. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل يكون في قبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام ركعتان مما تحقرون وتنفلون أو تنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. هذه هي المقاييس الصحيحة للأمور، ركعتان مما تحقرون وتنفلون، ركعتين كنا خفيفتين مما تزهدون فيهما وتستهلون بشأنهما يزيدهما هذا الرجل المدخول في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. بمعنى لو أن هذا المدخول بعث إلى الحياة وخير بين أمرين، بين أن يملك كل ما على الدنيا وكل ما بقي من الدنيا إلى أن تنتهي، يملك خزائنها وطهورها وإيجارها وأنهارها وبلادها وأموال كل شيء ما بقي من الدنيا، وبين أن يركع ركعتين نافلة ثم يدخل ثلاثة بالقبر وركعتين خفيفتين، فإنه سيفضل ركعتين على كل ما بقي في الدنيا من متاع ومن مال وغير ذلك. فهذا الارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه بالمفاهيم التي أنفاها القرآن الكريم يصحح لنا قيم الأشياء، قيمة الزمن، قيمة العمر، قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، لأننا يعني باستمرار نعرض لما يحدث خللا في إعطاء الأشياء حقها وميزانها الصادق. فهذه الدنيا شئنا أم أبينا، وهذه حياة القبر. انظر حتى لو إنسان مات الآن، طبعا نحن نقول أن ما زالت هناك أشواط ساعة كثيرة لم تتحقق حتى الآن، بالذات الأشواط الكبرى، ما زال بقي عمر كبير في الأرض، والله تعالى أعلم. واضح. ثم بعد ذلك نفخة الصعق، شيء يوقع عنها، وبين الصعق والنشور الله أعلم بين الفترة الزمنية التي تكون بينهم، كل هذا ونحن في القبور. فانظر إلى هذه الإقامة الطويلة قد تصل إلى ملايين السنين ربما بالنسبة لمن قد قبلنا أو الله أعلم كم سيكون بعدنا، لكنها على أي الأحوال إذا قيست بالعمر الذي عاشه الإنسان ما تساوي شيئا. هذا كان حلم الإنسان، كان يحلم يعني أحلام نوم أو كظل دائري إن الذين بمثلها لا يخدع. فالدنيا كلها حلم عبارة عن منام، ولذلك الإنسان يوم القيامة، وهذا مش تسليم، هذه حقيقة، الإنسان يوم القيامة يتذكر كل الفضل التي عاشها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنها كانت ساعة وساعة، حتى يكون في 60 دقيقة ساعة يعني جزء من الزمن ولو يسير يطلق عليه ساعة. فالمقصود أن كل هذه الإقامة في القبر مع طولها سماها الله عز وجل حتى زرتم المقابر، زيارة يعني أنت في القبر ستكون ضيقا، ثم يأتي مع ذلك أهوال يوم القيامة، ثم يأتي مع ذلك دار القرار إما في الجنة وإما في النار. لذلك كان أعظم ما يزلزل القلوب ويوقظها من ثباتها وينظمها من غفلتها تذكر أول منزل من هذه الآخرة الذي هو القبر، لأن هذا أول محطة ستزيدها بعد الموت. روى هاني المولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ هذا يذهب له أنها كانت عادة مستمرة مع عثمان، أن كلما في الاستمرار كلما مر على قبر بكى، كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن ندى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. دعونا الآن نقترح اقتراحا، كل واحد يعني يفكر في نفسه أن ينفذ هذه الفكرة وينظر انطباعه الآن حين يتخيل هذه الفكرة. اذهب إلى المقابر وابحث عن قبر مفتوح، وهذا يمكن أن يحصل. بعض الشهور يكون سيدفن فيها ميت بعد العصر مثلا، فالظهر يكون القبر مفتوح وجاهز لإدخال الميت فيه. ما رأيك لو نزلت بثيابك هذه وأنت حي داخل القبر زره بإرادتك لمدة نصف دقيقة حتى، فما رأي من جلاله هذه الفكرة؟ ادخل داخل القبر واركض فيه وتخيل كيف يكون شعورك إذا دخلت هذا القبر لمدة كثيرة جدا من الزمان. قد يصف لخاف الإنسان يقول لا أنا حد يجي يقفل علي القبر، نعم هو سيغلق عليك في يوم من الأيام، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. فيعني حتى لو تخيلنا أن القبر ليس لها علاء ولا نعيم وليس فيه سوى الضيق والظلمة والوحشة والوحدة والانفراد وطول الانتظار إلى أن تقوم يوم القيامة، كفى بذلك موعظة وزاجرا الإنسان عن الإهمال والانشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى. فما في شك أن هذا المنظر سيكون له تأثير شديد جدا على قلب الإنسان، وهذا يجسد هنا يعني هذه المواقف. ثم تخيل مثلا هذا القبر أنك فتحت قبرا، طبعا هذا لا يجوز، لبست قبرا مثلا لأعز إنسان عليك أدرج تحت التراب، أباك أو أخاك أو أمك أو أي أحد، تخيل أنك فتحت هذا القبر بعد فترة من دفنه ووجدته ممزق الأوصال، قد انتهت وانمحت معالمه وصار عظاما بالية وتأكلت الإكسال وقفر ما حصل من أحال الجثة وغير ذلك. فحينما ترى قرينك وصاحبك أو أباك الذي كان يحن عليك أو أمك أو أخاك أو أعز إنسان عليك آل به المصير إلى ذلك، فحينئذ ينبغي أن تدرك أنك سوف تمر بنفس هذه المرحلة في يوم من الأيام، وهذه حقيقة واقعة. كل هذا سينتهي، العلم الذي تنظر الآن، الأذن التي تسمع، اليد التي تطفش، كل هذا سيكون مآله إلى التراب ومصيره إلى التحلل والضياع، ويبقى العمل الصالح الذي عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يقول عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن ندى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. ولما كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا، فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعده الله له من نعيم المؤمن لما يرى القبر النعيم، وهذا النعيم في القبر مش هو نعيم الجنة، وهو يعلم المؤمن أن ما بعد القبر إن كان من الجنة فما بعده أيسر منه، ويرى النعيم الذي في القبر حينئذ يقول رب عجل قيام الساعة، رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من العذاب رب لا تخن الساعة، لماذا؟ يخشى أن يعلم أن هذا ما بعده سيكون أشد منه في جهنم والعياذ بالله. دي مجرد هذه زيارة مؤقتة، فلذلك يقول رب لا تخن الساعة، لماذا؟ لأنه يعلم أن الآتي أشد وأقوى. وقد سبق من قبل حينما تكلمنا عن تشيع الجنازة سبق أن بينا أن المؤمن لما يرى من النعيم الذي هو مقبل عليه في القبر فإنه يقول لأهله والذين يحملونه قدموني قدموني. تخيل أن هذه اللحظات والدقائق التي تفترق بين المشي البطيء والمشي السريع هو أيضا لا يتحمل، ويقول قدموني قدموني من شدة تلهفه إلى الانتقال إلى هذا النعيم والتمتع به. هو يقول قدموني قدموني، نحن لا نسمعه لكن الصادق المصدوق أخبر بذلك. وسيأتي يوم كل منا سيقول إما قدموني قدموني أو يقول يا ويلها أين يذهبون بها. مع أن الفترة قصيرة جدا هذا يعطينا أيضا قيمة الزمان وقيمة المرأة. ماتت امرأة كانت تقم المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقم المسجد تنظفه وتزيل ما فيه من قمامة مثلا، يعني معناها أنه لابد أن نراعي قيامة المسجد عن كل ما يشينه. المسجد بيت الله عز وجل، فينبغي أن يهتم الناس بنظافة المسجد أكثر مما يهتمون بنظافة بيوتهم. يعني في هذا رد على بعض إخواننا ممن يتشددون في موضوع الصلاة بالنعال ويجمدون على ظهر بعض النصوص. نعم الصلاة بالنعال جائزة، لكن إذا كان المسجد مفروشا بالسجاجيد أو غير ذلك، يأتي رجل بنعله من الشارع فيه السيم ويدخل المسجد ويقول أصل أن نصلي في النعال، نعم، لكن إذا كان المسجد مفروشا فينبغي أن أراعي نظافته ونظافة المصلين الذين يصلون فيه. الشاهد أن هذه المرأة كانت تقوم المسجد يعني تنظفه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أنها ماتت من الليل ودفنوها وكرهوا إيقاظه، فطلب من أصحابهم أن يدلوه على قبرها، فجاء إلى قبرها فصلى عليها ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاته عليهم. هذا رواه الشيخان. فنحن نربط يعني هذه المرأة ونربط كل من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، القبور مظلمة ومليئة بالظلمة، من أين يأتيها؟ يعني النور وهي تضيق بك من كل جانب، ممكن يأتي النور بالأعمال الصالحة كما سيأتي إن شاء الله، هذا فقط الذي ينيرها. بعض الناس تخاف جدا من الظلام، تخاف جدا ولا تضيق الظلام لمجرد دقائق. فأيضا حينما يتخيل هذا الإنسان ظلمة القبر وما يقول إليه الإنسان في القبر فإنه أيضا يكون فيه زاجر له ودافع إلى الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك يقع حدث آخر هو ضمة القبر، فعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد. هذه من البلاء والفتنة التي كتبها الله وقضاها ولا مخلص للإنسان منها إلا الشهيد، من الأمور القدرية التي قدرها الله وقضاها ولا بد أن تقع لكل إنسان ولا يخلو منها إنسان على الإطلاق. فحينما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه، قبر يضمه ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد بن معاذ من أعظم أولياء الله ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن كان يحبهم الله تبارك وتعالى، بل ثبت أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، شهد جنازته وموته 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناديا منها ندى سعد بن معاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ندى أحد من ضمة القبر لندى سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. ومما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لندى هذا الصبي. يعني لو كان لأحد ألا يضمه القبر لكان ذلك يقع في هذا الصبي الذي يرفع عنه القلم. لكن معنى حتى الصبي قدر الله وقضى أنه لابد من ضمة القبر. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن القبر ينضم على الإنسان حتى تختلف أضلاعه. الأضلاع اللي هي ضم القبر الصبري من شدة الضرب تختلف يعني تتزايد. ثم بعد ذلك تقع فتنة القبر. أما كيف تقع فتنة القبر؟ فإذا وضع العصر في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول. يعني المؤمن يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيه ملكان شديد الانتهار، يعني يعاملانه وينهرانه بشدة وغلظة، فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ يعني يأتيانه بشدة ويفزعوه ويخاطبانه بعنف، فينتهران ويجلسان يجعلانه يجلس، أما كيف نجلس فلنجلس، هذا غير الله تبارك وتعالى به عليم، وغدا سنجلس كلنا بلا شك، فنسأل الله العافية. فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. هذا الامتحان الإجباري، امتحان مكون من ثلاثة أسئلة، كل إنسان إذا أدخل في قبره فإنه يسأل هذه الأسئلة، حتى جورج بوش، حتى إسحاق شريف، حتى جورج، كل هؤلاء حينما يدخلون القبر نحن لا نشك لحظة أن هذه حقيقة واقعة. كل من يدب على وجه هذه الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتحن في القبر امتحان إجباري ثلاثة أسئلة، ولابد أن يجيبها إحدى هاتين الإجابتين. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام، ويقول كما أتذكر مثلا في الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فيقول: ها ها لا أدري. كلما سئل من ربك يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل؟ فلا يهتدي باسمه، ما يعرف من يقصدون بهذا الرجل، فيذكران ويقولان له: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. أليس هذا هو واقع الكفار الآن في هذا الزمان؟ هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الله، أليس هذا واقعهم؟ وأليس هذا هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يرد كلب القضاء ويحسب أنه غير مسؤول. هذا الشخص في أسفل أمور الدنيا لو أراد أن يتحرى أي خبر فإنه يصل إليه ويجتهد في ذلك، ثم يأتي في قضية هي أخطر قضية في الوجود، قضية التوحيد والرسالة والعقيدة، ثم يهمل فيها القوم، يعني يعبدون الدنيا عبادة المتبتر الخاشع المنقطع تماما للدنيا، ولذلك يسكنون أمورها ويزين لها أفهى دينه. لكن في الدين ما يعرفون شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة المغافلون. فمن أقبح جهلهم الذين يتصدقون بالعلم هم في الحقيقة يقعون في غاية الجهل، لأنهم يجهلون السر الأعظم من المعلومات وهو علم الغيب والعقيدة والتوحيد والإيمان. علم الدنيا إذا فات فإنه يفوت في الدنيا حق الخير، أما علم الدين فإنه يورث الخسران إذا يعني قصر فيه الإنسان وجهله واعتقد بغير الحق في العقيدة، فإنه يورثه الخسران الدائم والعذاب المقيم في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك الكافر يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فتجد قلوبهم مثل السنجة لا تستوعب غير الشبهات. كلما قال المستشرقون والقساوسة وأعداء الإسلام كلمة في حق الإسلام تتشربها إلى ذكر الإسلام، يتمسكون بعض الأشياء كأنها تبرر لهم أو تسوغ لهم الأعراض عن التوحيد وعن الإسلام. الإسلام ده اللي انتشر بالسيف، والإسلام اللي هو بيبيح تعدد الزوجات ويوجب على المسلم يتزوج 4 نساء، انتوا بتعبدوا الحجر الأسود وتعبدوا الحجارة بتاعت الكعبة. وبعضهم يتصور أننا نعتقد في رسول الله محمد عليه السلام تماما كما يعتقدونهم في حق عيسى. أصبح حكالي أنه قال في أمريكا طفل يوغوسلافي طبيب طبيب يوغوسلافي، لكن أصل أسرته مسلمين، يوغوسلافي مسلم طفل لكن يعيش في بلاد الكفار. فسأله تعرف من هو محمد؟ قال له إنه ابن الله. يعني هو يتصور أن النصارى يقولون عيسى ابن الله ونحن نقول محمد ابن الله. واضح إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي دستها أعداء الإسلام في كتبهم وفي دوائر المعارف وهذه الأشياء من أجل الصد عن سبيل الله. ثم كل إنسان مسؤول أن يتحرك ويبحث، هل إذا أراد أحد أن يبحث عن الحق سيجد قوة تكبره وتحول دون البحث عنه؟ فما في شك هذه القضية أولى أن يهتموا بها من كثير جدا من قضايا الدنيا التافهة التي يكون فيها أعمارهم. فلا عذر للخوف ما داموا سمعوا عن رسول الله، فهم مسؤولون عن التحري، ما معجزاته، ما أدلة نبوته، ماذا في هذا القرآن. فإذا سمع وبلغ ذلك وجب عليه أن يتحرى، ليس هذا فحسب، بل واجب عليه أمرين اثنين، واجب عليه أن يجتهد في البحث عن دين الحق، ثانيا يجب عليه أن يصل إلى أن دين الإسلام هو دين الحق، وإذا أخطأ لا يعذر في الخطأ، وهذا اجتهاد غير مرفوض. لماذا؟ لأن الحق قد نظر الله عز وجل عليه من الدلائل ما لا يخفى على أي إنسان عاقل. أحقية دين الإسلام هي أجلى من الشمس في ربيعة النهار، حقيقة لا يمكن أن ينكرها إنسان عنده عقل وعنده فطرة سليمة وأراد الله به الخير. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بقول الكافر سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. وقال عليه الصلاة والسلام فيأتيه ملكان شديدان جهاري فينتهرانه ويجتانيه فيقولان لهما ربك ما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا تعلمون أن الأحاديث التي ثبتت في تفسير بعض الآيات إنما هي أحاديث قليلة، لكن القاعدة أنه متى ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قول في تفسير آية فإنه يجب المصير إلى هذا التفسير ولا يجوز النظر فيما خالفه. فتفسير هذه الآية هنا يقول عليه السلام فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني في القبر حينما يسأله الملائكة عن هذه الأسئلة السماء، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. وقالت العبد الكافر أو الفاجر ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. ها ها الصوت الذي يقول الحيران، حيران وخائف في نفس الوقت، لأنهم يعملان بشدة وغلظة ويفاجأ في القصد بهذه الأحداث الخطيرة. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقولان لا دريت ولا فليت، يعني لا دريت بأنت عرفت بنفسك يعني، ولا سمعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه. فينادي مناد أن كذب عبدي، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه في هذا من الموعظة ما فيه. الإنسان مهما ارتبط بأقاربه أو أهله أو ذويه أو أولاده أو إخوانه أو أحبابه فحسبا هو سيفارقهم إلى الموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحرد من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مدني منه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اعمل ما شئت، هذا تهديد في حقنا نحن طبعا، كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يستدل بها بعض الخبثاء على حرية الاعتقاد، بدعة مضمنة حرية الاعتقاد يعني بالمعنى العلماني الخبيث، يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأن المسألة اختيارية كاملة، هذا المقصود بالتهديد، يعني معناها وراء ذلك ما وراءه. سمعنا: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. في الحقيقة الإنسان لا يعيش ما شاء، لكن قبل أنك عشت مهما عشت وطال عمرك مهما طال، ماذا تكون النهاية؟ فإنك ميت في النهاية. وأحبس من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي منه، واعمل أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. هل مهما كان يعني شخص يحبك أشد الحب، ابنك أو أخاك أو غير ذلك من الناس، مهما أحبك هل سيدخل معك في القبر؟ أم أنه مجرد خروج روحك أحب الناس إليك؟ فيقول: هيا إكرام الميت تعجيله، ويجرون ويفعلون التخمص منك في أسرع وقت، وهم هم الذين كان يكون لفراقك والذين كانوا ما يمكن ان تغيب عنهم طرفة عين. ولذلك تذكر بيتين من الشعر قالهما شوقي، كان عنده ولدان اظن، فخرج شوقي يوما لزيارة بعض الناس فولداه الصغيران بكى وحزن حزنا شديدا لفراق اهلهما وجزع جدا لخروجه لاجل هذه الدوره، فنظم هذين البيتين يقول: بكي لأجل خروجه في دورته، يا ليت شعري كيف يوم فراقه، لو كان يسمع يوم ذاك بكاهما ردت إليه الروح من إشفاقه. فالشاهد يعني الإنسان سيتولى عنه أصحابه، يخرج معه أهله وعمله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله الذي قدمه. فهذا أيضا من المواعظ التي ينبغي الإنسان أن يعني يتدبرها، أنه لا يبقى لك يعني حبيب إلا الله عز وجل، كل من عاد ذلك سيفارقك. فإذا أنت كنت قد عمرت ما بينك وبين الله فأبشر بخير إقامة في هذه الزيارة المؤقتة في القبر. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع لعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال: لا بغيت ولا تليت. بقي بعد ذلك الكلام في الحياة داخل القبر في هذه الزيارة. وأول ما ينبغي أن ننوه أو ننبه عليه هنا هو أن الأحاديث التي وردت فيها عذاب القبر هي أحاديث متواترة. يقول شارح الصحابية رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، لأن كيفية عذاب القبر لا نستطيع أن نتخيلها. لماذا؟ نستطيع أن نقيسها على شيء مشاهد. يعني أنت إذا رأيت إنسانا نائما أمامك، هذا الإنسان تراه صورة جثة من قبر، مجرد أنه يتنفس وقلبه يدق، لكن هو ساكن لا حراك فيه. هذا الإنسان أنت تراه ولا تشك بما يحس هو به، في حين أنه هو وهو نائم قد يفرح، قد يحزن، قد ينتهي، قد يصرخ، يتألم، يحس سائر الأحاسيس وهو نائم، مع أنك لا تحس به. هذا مجرد تخريب الأذهان، لكن الحياة في القبر أبعد أيضا من ذلك، لأنها تدخل في عالم الغيب. فكيفية حصول عذاب القبر هذا أمر عقولنا لا تطيقه، ولا تستطيع الوقوف على كيفيته. لماذا؟ لكونها لا عهد لها به في هذه الدار. العقل لم يسبق له أن يطلع في الدنيا على عذاب القبر وكيفيته حتى يستطيع أن يعمل فيه. فالعقل ليس له عهد بعذاب القبر من قبل في الدنيا، فلذلك لا يستطيع وهو ما زال في الدنيا أن يدرك هذا الأمر. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول. كما يقول بعض العلماء إن الرسل تخبر بمحارات العقول وليس بمحالات العقول. فالرسل قد تخبر بأشياء تحير العقول، أن العقول لا تتقنها ولا تدركها، لكن لا يمكن أن تخبرك بشيء يتناقض مع العقل كالمستحيل الذي هو اجتماع الضدين مثلا. واضح؟ فإن عودة الروح إلى الجسد ليست على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني نحن ننام وتفارق الروح أجسادنا بهيئة معينة وتعود إليها حينما نستيقظ. أما في القبر فعودة الروح إلى هذا البلد ليست كهذه العودة المألوفة لنا في الدنيا، بل بكافية الله بها عليه. وقال شارح الطحاوية أيضا: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قدر أو لم يقبر. يعني واحنا بنسميه عذاب القبر تغليبا، إن أغلب الناس يقبرون ويسألون، لكن نفر الواحد أكلته السباع أو الطيور الجارحة أو أكلته الأسماك في البحر أو أحرق ودري رماد في البحر أو في البر أو غير ذلك، هل لا يعذب عذاب القبر؟ كلا يعذب، يعذب هذا عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى طر رمادا ونزل في الهواء، أو سلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب لا يصل إلى القبور، وما ورد من إجلاته واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تفصيل. أنكرت الملاحدة ومن مذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر، هذا تعبير حقيقة دقيق، هو لم يقل ترعمة والفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام. لماذا؟ لأن ليس للإسلام فلاسفة، ليس الإسلام فلاسفة، لأن الفلسفة تنافي تماما دين الإسلام ولا تلتقي معه، بل أكثرها تفهم كما بينا ذلك من قبل مرارا. فالفلسفة هي البحث عن الحكمة كما يقولون أو عن الغيب في العقل. فلا شك لن نستغرب إذا ظلوا في الوصول إلى هذا الأمر، لكن أهل القرآن والسنة إنما يتقون دائما من الإشكال الواحد لا من هذه الأوهام. فهؤلاء القوم قالوا ليس العذاب القبر الحقيقة، وقالوا نحن نفتح القبور فلا نرى شيئا مما جاء في الأحاديث من عذاب القبر، إذا فتحنا القبر لا نرى شيئا. أنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو ومثل المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر المعتزلة. وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء. يعني هل كل شيء موجود في الدنيا نحن نراه لأبصارنا؟ كلا. وأوضح مثال على ذلك العقل، عقولنا موجودة لكن هل في أحد يرى عقله أو روحه؟ لا نراه. الملائكة نؤمن بوجودها لكن لا نراها. الجن لا نراها. فهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقد ظنوا أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء. ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدق خبره. وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر، وترد الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. وساق في الترجمة قول الله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أذهبوا آل فرعون أشد العذاب. الآية الأولى التي ساقها البخاري: ولو ترى إن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم في جون عذاب الهول. وهذه في احتضار كما احتضار. أما الآية الثانية: سنعذبهم مرتين ثم نردون إلى عذاب العظيم، هي تدل على أن هناك عذابين فيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم الثاني. أن الآية سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك. أما الآية الثالثة فهي حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما جاء في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أذي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي الرواية الأخرى: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر، بهذه الزيادة الأخيرة. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد منبر: عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني لم تصد نفسي أن أصدقهما. فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وهذا يعطينا تفسير لظاهرة حكيت في بعض الكتب أن بعض الناس الذين كان عندهم خلول كثيرة فكان أحيانا يسجدها الإمساك، يجلها إمساك، فكانوا يلاحظون أن الخيول إذا أتت قريبا للمدائن الكفار يهود مثلا أو نصارى فإنها يعني يزول عنها هذا الإمساك ويحصل إسكان. فذكر بعض العلماء كأن شيخ الإسلام الثانية في تفسير هذا الظاهرة قال: لأنهم يسمعون عذاب القبر الذي يعذب به هؤلاء الكفار في قبورهم، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، فهم يسمعون العذاب من شدة الخوف يحصل له هذا الإسكان. لعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، بل وخطب فيهم مرة به في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني خوفا وإشفاقا. وزاد النسائي: فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني من البكاء أو الشفقة والخوف، تقول: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. ليس هذا فحسب، بل هناك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أصوات المعذبين، فقد أعطاه الله عز وجل هذه القدرة على سماع المعذبين في قبورهم. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادث به، حادث يعني مالت على الطريق ونقرت، هربت أو بعدت عن المكان، فكادت تلقيه كدر طول الإسلام يخف من شدة نفورها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا بالإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. لولا ألا تداخلوا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا الله عز وجل أن يسمع الصحابة صوت عذاب القبر الذي كان هو يسمعه، أن الناس بعد ذلك سوف يخافون أن يدفنوا موتاهم داخل القبور. لولا ألا تدفنوا، يعني خشية أن تتوقفوا عن دخل الموتى وإخراجهم داخل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ويدل على سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ان رسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الى اخر الحديث، وسياتي ان شاء الله في معه. اخيرا ايضا سمع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اصوات المعذبين في القبور، لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم او رؤيتهم للمعذبين في قبورهم، ومن هؤلاء ثقات اعلام لا مطعن في دينهم وامانتهم. طبعا فان الانسان يوقن بالخبر باحدى طريقتين، اما ان يرى بنفسه واما ان يخبره الثقه الذي لا يشك ابدا اطلاقا في صدقه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: قد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومنالا ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك امور كثيره. ولعل اذا فتحنا باب الحكايات لوجدنا كثيرا من الناس يحكون وقائع وقد سمعت بنفسي كثيرا من هذه الاحداث، يعني ان بعض الناس راى في المقابر مثلا مخلوقا بهيئا وعانا قصير نفس الحديث ويأخذ يجري بين القبور حتى اختفى بعد ذلك، وهكذا اشياء، يعني اذا صدع الراوي فانها تكون من هذا القبيل، قد تبحث لبعض الناس بعض هذه الاشياء. وقال شيخ الاسلام في موضع اخر في معرض رده على المكذبين لعذاب القبر: واذا عرف ان النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم. صحيح صحيح، الانسان هو بينام من الجهل يرى المنامات، الذي يحس هو البدن ام الروح؟ يعني هو التعبير الاخر، الانسان في المنام بيتحرك ويتكلم ويقعد ويروح ويجيء ويذهب وينفعل، كل هذا الانسان هل يقوم بها البدن؟ فعلا انا نرى البدن جثة مفرغة، لكن الذي يحس ويتألم ويذهب ويروح ويفرح ويجيء هل هو إيه؟ الروح. يقول: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطلق وأعضاؤه ساكنة، وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، يعني ممكن شدة الحركة في الروح داخل بدنه تحصل حركة في الإنسان نفسه. هذا يحس الإنسان أحيانا، بالذات بعض الناس قد يحصل لهم يعني كابوس أو شيء من هذا، فلشدة القوة قوة الحركة داخل البدن تحصل رجفة في البدن أحيانا. يقول شيخ الإسلام: وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد. طبعا كلمة وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة عطف عليه الشيخ الإسلام، قال: وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح، يعني إيه وهو إيه؟ وهو نائم. وهذا حالة بيدرسوها في الأمراض النفسية، يعني ممكن واحد يقوم ويمشي وهو نائم، وهذا معروف في بعض الناس تمشي وهي نائم. هل هذا منبت أساسا من حركة بدنه أم نتيجة قوة حركة الروح؟ هذا نتيجة قوة حركة الروح، لا يزال الرجل نائما،
يقول شيخ الإسلام وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، يعني قطعة من حياة الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره، والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبره، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا طول الأمر، لكن ليس هذا نازلا في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر على الأحوال من بقي في نفسه شيء من الربا، وحاشاكم من ذلك، فنحن نوقن أيضا أنه سيأتي يوم يصبح هذا الغيب شهادة وهذا الخبر معاينة، ويصبح كل ما نسمعه الآن ونسموه حقيقة واقعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتمنا وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها.